قاعد قواعد جديدة ولا
في الثلاثة،
وأنفع الأشياء لعبادي وأحبها إلي
ومع الوسائل، لأن للمقاصد شأن وللوسائل شأن.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وعلى من دعا بدعوته وسار على هديه واتبع منهجه إلى يوم الدين. أيها الإخوة الأحباب، أشكر الله تبارك وتعالى أن جمعني وإياكم في هذا المكان الطيب في ديوانية الشيخ خالد الفواز، وأشكركم على حضوركم، وأشكر الشيخ خالد على دعوته، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل هذا الاجتماع اجتماعا مباركا، ونتدارس فيه ما ينفعنا في ديننا ودنيانا. أخواني الكرام، الحديث عن الرموز والناس الكبار يعني ربما هو من أصعب أنواع الحديث، لأن هؤلاء الكبار في الغالب بنوا تاريخهم كما قال الشيخ خالد قبل قليل، يعني الدكتور عبد الرحمن صميط يعني حفر في الصخر مجده إن شاء الله تعالى في الدنيا والآخرة خلال يعني 4 عقود من الزمان. ليس من السهل خلال ساعة لربع أو ساعة نوجز ما قام به في 40 عاما، يعني لعله من الإجحاف أن نتحدث أو أن نوجز 40 عاما في أقل من ساعة، ولكن من باب التذكير ومن باب يعني ذكر أمثال هؤلاء والاستفادة من تاريخهم وعملهم والاقتداء بهم، لعله يكون حديثنا من هذا الباب. إخواني الكرام، قبل أن أبدأ بالحديث عن الدكتور عبد الرحمن صميط، أتحدث عن أو لعلي أبدأ عن فلسفة كان الدكتور صميط يعني مؤمنا بها، وجعلها يعني نبراسا يسير عليها إلى أن توفاه الله عز وجل. هذه الفلسفة تكمن في أنه كان يوقن أن الكوارث والمصائب التي تقع يعني في مناطق المسلمين في العالم المساهمة فيها ليست من مهام الدول فحسب، بل كذلك من مهام الأفراد. يعني كان هو يوقن بهذا، وكان أيضا يوقن بأن العمل القليل مع الإخلاص الكثير ممكن أن يعني تؤدي إلى التغيير. وهذه الفلسفة يا أخواني يعني توضح لنا التحديات التي واجهها الدكتور صميط من بداية حياته وانخراطه في هذا يعني في هذا المجال إلى أن يعني لقي الله عز وجل. الدكتور صميط تخرج من كلية الطب في بغداد يوم أن كانت بغداد، ثم تخصص في تخصصه في أرقى جامعات بريطانيا وكندا، وعاد إلى الكويت في نهاية 70s كطبيب استشاري، ومارس مهنة الطب لعدة أشهر، ثم جاءته فرصة لبناء مسجد، والمسجد يعني كان مسجدا يعني مثل ما يعني حدثني به مرة صغيرا يعني ما كان ب يعني ميزانية ضخمة. فاختار ملاوي، الله عز وجل قدر له أن يكون هذا المسجد في ملاوي. فذهب إلى ملاوي، فوجئ من الوضع المأساوي الذي يعيشه المسلمون في ملاوي، اقتصاديا ودينيا وعقديا واجتماعيا، يعني وكيف أن المسلمين متخلفون في كل أنواع التخلف. هذا يعني ما رآه الدكتور صميط في تلك الرحلة أبعده عن الهدف الذي ذهب من أجله، وهو بناء المسجد، هو أكمل المسجد. ولكن هذه الرحلة جعلته يقرر قرار ربما يعني غير حياته 180 درجة، وربما يكون هو أصعب قرار اتخذه في حياته. هذا القرار هو ترك منها الطب والتحول إلى مجال العمل الخيري ومجال الدعوة إلى الله عز وجل في العمل الخيري. يا أخوة، أنت تتحدث عن طبيب ناجح متفوق ما عنده مشكلة في بلده، في بلد يعني نامية للتو وتحتاج ريحة تخصصه، ولكن مع ذلك قرر هذا القرار. وفعلا من تلك اللحظة إلى أن توفاه الله عز وجل، يعني ليس في يعني تفكيره ولا في اهتماماته ولا في أعماله ولا شيء غير أفريقي. مرة من المرات كان يقول لي، يقول يا محمد، هذا بعد مرض في المرض الأول في القلب في الصومال، وكان جاء بطائرة الإخلاء الطبي التي أرسلها له الأمير سلطان بن عبد العزيز رحمه الله. فوانا زوره في المستشفى قال لي محمد، أنا أتوقع أن الأطباء حينما فتحوا قلبي وشرحوا وجدوا خارطة أفريقية، وجدوا خارطة أفريقية. فيعني في حله وفي ترحاله وفي زياراته وفي أتراحه وفي أفراحه وفي كل يعني الأوقات والظروف لا يفكر لا في أفريقيا. فكأن الله عز وجل خلقه من أجل العمل في أفريقيا. يا أخوة، الحديث عن هؤلاء يطول، واخترت لكم 3 أو 4 عناصر حتى نجعل الحديث مركزا. العنصر الأول، يعني لا أريد أن أتحدث عن إنجازات الدكتور صميط وعدد المساجد التي بناها وعدد الدعاة الذين كان يكفلهم وعدد المسلمين الذين دخلوا الإسلام عن طريقه، ويعني هذه يعني بضغطة زر في الإنترنت تستطيع أن تجد هذه المعلومات. سأتحدث يعني وخاصة أن نحن جميعا المستمعون يعني لهم اهتمامات في العمل الخيري وفي العمل الدعوي، سأتحدث عن أشياء انفرد بها الدكتور صميط في العمل الخيري، وأتحدث عن اهتماماته في العمل الخيري، ثم عن عوامل نجاحه، وأخيرا أختم في الجمعية بعد الصميط. أبدأ بأشياء انفرد بها الدكتور عبد الرحمن صميط. يا أخوة، الدكتور صميط بدأ العمل في بداية الثمانينات الميلادية، في عام تقريبا 1400 من الهجرة، حينما ذهب إلى ملاوي. وبعد رجوعه من ملاوي وتفرغه للعمل الخيري أسس لجنة باسم لجنة مسلمي ملاوي، وكان نطاق العمل فيها دولة ملاوي، ثم توسعت حتى أصبحت لجنة مسلمي أفريقيا ونطاقها أصبح أفريقيا، ثم تحولت إلى جمعية نفعام، جمعية العون المباشر.
لجنة مسلمي ملاوي حينما بدأت لم تكن هناك جمعيات موجودة في الخليج وفي كثير من دول الدول العربية والإسلامية. العمل الخيري المؤسسي ما كان موجودا، وإن كانت هناك اهتمامات وهناك يعني أفراد كثر ورموز تعمل في المجال الدعوي والمجال الخيري، ولكن كانت المؤسسات محدودة جدا، وربما كانت يعني فقط في المنظمات الدولية كرابطة العالم الإسلامي ومنظمة المؤتمر الإسلامي وغيرها من المنظمات والندوة العالمية للشباب الإسلامي. لا، هي ما أظن كانت موجودة في 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 في, 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 في حينها. فكانت الجمعيات الموجودة يعني جدا محدودة. فالدكتور سميط بدأ من يعني من الصفر إن صح التعبير. هناك أعمال أخذت من الدكتور سميط جل وقته، إذا استثنينا الكوارث. يعني ليس هناك كارثة تقريبا في أفريقيا إلا ودخل فيها الدكتور سميط. غير الكوارث كبرامج يعني استراتيجية أو برامج صح التعبير دعوية، برامج تأهيلية، من أهم البرامج اللي انفرد فيها الدكتور سميط عن غيره من الجمعيات الخيرية، وإن كان للجمعيات الخيرية أيضا جهود فيها، اهتمامه بالقبائل الوثنية التي لها أصول إسلامية في أفريقيا. هناك يا أخو عشرات القبائل وتعدادها بعشرات الملايين، هي وثنية ليس لها دين. يطلق عليها وثنية لا يعني تعبد وثنا معينا، يغلب عليها عدم يعني يغلب عليها اللا دينية. معظم هذه القبائل بعد التحري والدراسة وجد أن لها أصولا عربية وإسلامية، مثل قبيلة السكلافة في ماجونجا وقبيلة الأنتيمور في شمال مدغشقر وقبيلة البوران في أثيوبيا وقبيلة القبرة في كينيا وقبيلة الماساي في تنزانيا، قبائل عديدة كلها تجتمع في أن أصولها أو لها أصول إسلامية. الدكتور سميط في هذه القبائل ينسى نفسه، وللعلم في عام 2003 قرر، وهذا أيضا من أهم القرارات في حياته، قرر أن يرحل عن الكويت وأن يسكن في أفريقيا، خلاص يهاجر. وفعلا اختار له بيتا متواضعا في شمال مدغشقر وبين قبيلة الأنتيمور في مدينة يعني متواضعة ونائية، ويعني انقطاع الكهرباء فيها يعني أكثر من ربما 20 ساعة، وليس فيها يعني أبسط الخدمات التي موجودة في أصغر مدينة من مدننا، لكنه كان متجردا وجلس فيها أكثر من سنة ونصف. ثم لوشايات أبعد عنها إبعادا بقرار من وزارة الخارجية الملقاسية، يعني أمهل 72 ساعة وأخرج من البلد، وإلا لم يكن أو ما كان له النية أن يعود للكويت إلا في المناسبات أو في بعض المواسم. هذه القبائل الوثنية يا أخوة كان الدكتور سميط يدخل فيها ببرنامج متكامل. هذا البرنامج دعوي تأهيلي تنموي اجتماعي، كان يأخذ من كل قرية من هذه القرى الوثنية شخصا أو شخصين ويأتي بهم إلى يعني مدينة كبيرة في البلد ويعطيهم دورة لمدة 6 أشهر، دورة مكثفة في يعني في أصول الإسلام وفي مجالاته الأساسية، يتخرج في خلال 6 أشهر على مستوى قريته، يتخرج يعني عالم القرية وشيخ القرية وإمام القرية وهو مرجع القرية، ويبني له مسجدا ومدرسة لتحفيظ القرآن الكريم، ويعطيه من الخدمات ما يعني تجعل القرية يعني تؤهلها لحياة أفضل من حياتها السابقة، مثل حفر الأبار أو مستوصف أو ما شبه ذلك من الخدمات التي تحتاجها هذه القرية. بهذا البرنامج الذي لم يكلف كثيرا، يعني ربما في كل قرية لا تتجاوز تكلفته 250,000 ريال أو 80 إلى 100,000 دولار، يا أخوة عشرات القرى، ولا أبالغ إذا قلت مئات القرى، ورأيتها بنفسي تدخل الإسلام عن بكرة أبيها. فالدكتور سميط من الأشياء التي انفرد فيها اهتمامه بهذه القبائل الوثنية التي نسيت من قبل الجميع. هناك أعمال لمنظمات إسلامية وجمعيات خيرية يعني رائعة وممتازة وتنموية، واستفاد منها المسلمون في مشارق الأرض ومغاربها، لكن القبائل الوثنية المتواضعة أو ذات القرى والمدن المتواضعة والبعيدة والنائية، أبو صهيب جعلها من رحمه الله جعلها من يعني الاستراتيجيات المهمة في عمله. حتى بعض الإحصاءات، وأنا حقيقة ما أهتم فيها كثيرا، رب العالمين هو الأعلم، بعض الإحصاءات كانت تقول أن أسلم على يديه الملايين، وأنا لا أستبعدها من خلال هذه البرامج. من الأشياء التي انفرد بها الدكتور سميط رحمه الله الاهتمام بالميدان والبعد عن التنظير. يا أخو التنظير في مرحلة من مراحل العمل، أي عمل، عمل خيري وغيره، لا بد منه، لا بد من التنظير، لا بد من التخطيط، لا بد من يعني هذه أمور ربما تزيد من كفاءة المال وتزيد من كفاءة العمل وتزيد. الدكتور سميط يعني ما كان يوغل في مثل هذه الأمور التنظيرية، وإنما كان يؤمن بأن العمل الميداني هو الأساس. ولذلك يعني هذه النظرة وهذه الفلسفة وهذه الاستراتيجية يعني تجعلنا نتكلم عن شيء انفرد به الدكتور سميط، أنه بنى لجمعية العون المباشر بنية تحتية قوية جدا من المشاريع التنموية، يعني عمله في أفريقيا فيما يقارب من 33 دولة أفريقية، لا تخلو دولة من عدة مراكز متكاملة، وأقصد مراكز متكاملة يعني فيها مرافق تعليمية ومرافق اجتماعية ومرافق تأهيلية، إضافة إلى يعني مساكن و يعني المسجد الجامع ومكاتب للجمعية. هناك لا يقل عن 130 مركز إسلامي من هذا النوع، ولعل بعضكم يعني زار بعضها في الشرق أو الغرب أو الوسط أو الجنوب. يعني ما كان مقتنعا، لم يكن الدكتور سميط مقتنعا من الأعمال يعني أو من إنفاق الأموال في برامج ثم ترك هذه البرامج إلى برامج أخرى، كان مقتنعا من بناء البنية التحتية ثم خدمة المجتمع المحلي من خلال هذه البنية التحتية بالبرامج الدعوية أو الاجتماعية أو التعليمية أو ما شابه ذلك. ولذلك يعني الدكتور سميط رحمه الله يعني غادر هذه الدنيا وترك جمعية العون المباشر ولديها من المشاريع الكبرى. الجمعية لها 3 جامعات وخرجوا هذه الجامعات معترف يعني بشهاداتهم عالميا، يعني يستطيع أي خريج جامعة من هذه الجامعات يكمل دراسته في الشرق أو في الغرب أو في أي دولة في العالم، لأنها بنيت على اعتمادات أكاديمية. الدكتور سميط يعني غادر الدنيا وترك ما يقارب من 140 مدرسة أكاديمية نظامية غير المدارس القرآنية أو الدينية البحتة، إضافة إلى المراكز الإسلامية المتكاملة، ناهيك عن مراكز التأهيل الشبابي أو النسوي. الشاهد أن من الأمور التي يعني اهتم بها الدكتور سميط رحمه الله وانفرد بها اهتمامه بإيجاد بنية تحتية قوية من المشاريع الإسلامية في هذه المناطق. اهتماماته، أبرز شيء كان الدكتور سميط اهتم به في خلال حياته يعني الدعوية وانخراطه في مجال العمل الخيري، التعليم النظامي. يا أخوة، كان أبو صهيب رحمه الله يعني يؤمن بأن التعليم هو مفتاح التغيير. كان رحمه الله يعني لا يتحدث عن نظام المؤامرة كثيرا. المسلمون في أفريقيا للعلم أنهم هم الأغلبية على مستوى القارة بأكملها، ومعظم دول أفريقيا هم الأغلبية، وفي معظم دول أفريقيا تأثيرهم الأقل، لكن ما عدا بعض الدول ومنها جنوب أفريقيا، مع أن المسلمين أقلية قليلة جدا ولكن تأثيرهم جدا قوي بسبب الاقتصاد والتعليم. في حين دولة مثل أثيوبيا نسبة المسلمين يتجاوز 70% ليس لهم أي أثر. في تنزانيا نسبتهم 65%، يعني أثرهم أقل من القليل. النصارى لا يتجاوزون 20% وتأثيرهم ونفوذهم أقوى من المسلمين بعشرات المرات. أنا أتكلم عن نفوذ السياسي العسكري الاقتصادي وغيره من أنواع النفوذ. فكان الدكتور سميط رحمه الله يؤمن بأن التعليم هو الذي يقود للتغيير، وقضية المؤامرة ما كانت يعني تعير انتباهه كثيرا، ما كان يؤمن بها، أن يعني النصارى تآمروا، أن الجهة الفلانية تآمروا، أن يقول لا هذا التخلف يعني بسببنا نحن، ونحن كأفراد وجماعات وحكومات وجمعيات وغيرها قادرون بإذن الله على إحداث هذا التغيير، أو على أقل تقدير يعني تحريك عجلة التغيير إلى الأمام. ولذلك كما ذكرت قبل قليل كان من إنجازاته ومن الأشياء التي يهتم فيها بناء الجامعات وتشغيلها، المدارس النظامية وتشغيلها. يعني أي مركز إسلامي لا يكتفي بالمدرسة الدينية، المدرسة القرآنية، وأقصد المدرسة الدينية القرآنية هي المدرسة التي تدرس المواد الإسلامية فقط لا غير، لأن خريجي هؤلاء غير معترف بهم في الدولة. فكان ينشئ المدارس الأكاديمية النظامية ويدخل فيها هذه المناهج، لأن الدول التي يعمل فيها في الغالب دول يعني علمانية، فلا تمانع من إدخال أي منهج من المناهج مع مناهج الدولة المعترف بها. اهتماماته بالأيتام يعني كبيرة جدا، وحسب علمي أنه أن أبا صهيب رحمه الله هو أول من 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 طرح مشروع كفالة اليتيم. وفي جمعية العون المباشر من أول شروط اليتيم غير أنه مسلم إذا وصل لسن الدراسة يجب أن يكون ملتحقا بالمدرسة النظامية. إذا ما كان مدرسة للجمعية قرب اليتيم، فالجمعية تتحمل تكاليف تعليمه النظامي، إلى درجة أن في بعض الأحيان قيمة الكفالة كاملة تصرف على تعليم اليتيم، وتتحمل الجمعية التكاليف الأخرى. عوامل نجاح الدكتور صمت، يعني من خلال معاشرتي للدكتور صمت وسفري معه واحتكاكي به، وجدت أن هناك عدة عوامل يعني ساهمت بعد توفيق الله عز وجل في نجاح الدكتور صمت. من أبرزها الاستقلالية والحياد. أبو صهيب رحمه الله لم يعني يكن في يوم من الأيام، لا في بداية عمله ولا في أثناء عمله، إلى أن توفاه الله عز وجل، ليس لأحد يصايع عليه، هو خبير بالميدان. وكما ذكرت من يعني من الأشياء التي انفرد بها، هو يخبر الميدان، وكما ذكر الشيخ خالد يعني ربما عمله سبق يعني دبلوماسية بعض الدول. وفعلا يا أخوة، يعني الذي يرى أعمال أبي صهيب في أفريقيا لا أبالغ إذا قلت أنها تتجاوز ما قدمته دول. فأبو صهيب لم يقبل أي وصايا على عمله. من عوامل نجاحه أنه استقطب كل الفئات معه في العمل، وكنت أجد يعني هذا الاستقطاب بنفسي، فما كان عنده أي حساسية في العمل مع الجميع، لأنه يؤمن أن العمل الإنساني مشترك بين الجميع. وكان يعني يبغض الخلافات التي تقع بين المسلمين، ولا سيما بين الدعاة والعاملين في مجال الدعوة أو في مجال العمل الخيري. من عوامل نجاحه الشفافية، ولا سيما المالية. الدكتور صميط كان يحترم الدول التي يعمل بها، الدولة التي لا تؤمن له غطاء قانوني وفراش نظامي ما يدخل فيها حتى لو فيها حاجة. وأذكر في أثيوبيا، لعلي أذكر مثالين يتعلق في الشفافية وفي العمل الرسمي، في أظن عام 84 أو 85 حصلت المجاعة في أثيوبيا، وذهب إلى أثيوبيا وما أعطي التصريح للعمل، خرج منها ولم يعمل شيئا. هو يعني يتألم من عدم تمكنه من مساعدة إخوانه، ولكن يرى أن هذه المساعدة يجب أن تكون بالطريق الرسمي النظامي. أذكر مرة كنت مشرفا على مكتب أثيوبيا، وكنا نحول ما يقارب يعني إلى أثيوبيا يعني لأعمال اللجنة، لجنة أفريقيا أقصد، ما يقارب $1,000,000 سنويا. فجئت له باقتراح مرة، وظننت أن هذا الاقتراح سيطير به أبو صاحب، وكنت متحمسا له بحكم يعني تواضع يعني خبرتي في العمل الخيري. فقلت لأبو صهيب: أبا صهيب، يعني هذه الأموال التي نحولها لأثيوبيا، إيش رأيك نحولها بالسوق السوداء وليس عن طريق البنك؟ كان في حينها الدولار عن طريق البنك يساوي 7 بر، وفي السوق السوداء الدولار 8 بر، يعني سنكسب يعني ثمن المبلغ 12%. $1,000,000 نخسر في التحويل الرسمي ما يقارب من $120,000. طبعا أبو صهيب يعني رفض الفكرة جملة وتفصيلا يعني من أساسها. أنا حقيقة لم أستوعب هذا الرفض القاطع والذي لم يتردد به، ومن باب يعني هو المسؤول وهو يعني المشرف على العمل وهو الرجل الأول في 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 الجمعية، لا بد من الالتزام به حتى لو لم أكن مقتنعا. وضح لي بأنه يجب أن نلتزم بالأمور النظامية وأسلم لنا وعلى المدى البعيد، يعني لم أستوعب هذا الأمر جيدا إلا بعد سنة من هذا النقاش بيني وبينه. أثيوبيا وأظن كان عام 98، يعني قبل أحداث 11 سبتمبر، ما له علاقة 11 سبتمبر. في عام 98 رئيس الوزراء الأثيوبي قرر إخراج 47 منظمة أجنبية وعربية وإسلامية من أثيوبيا، أخرجها من أثيوبيا. الجهات المختصة في أثيوبيا عملت تحليل لكل الجمعيات، وترى أثيوبيا من أكثر الدول يعني في استضافة المنظمات الخيرية سواء الإسلامية أو الغربية، من أكثر الدول حزما. وبعض المنظمات الإسلامية كانت تظن أن الدولة الأثيوبية بعنصريتها وبصليبيتها تتعارض مع وتناكف الجمعية الخيرية الإسلامية. صحيح قد ما يكون هناك رغبة لدخول الجمعيات الإسلامية، لكن كانت تتعامل مع الجميع بشيء من الحزم والالتزام بالقانون. الجهات المختصة عملت تحليلا للأموال التي أدخلتها هذه الجمعيات في خلال سنة، أظن عام 98 ميلادي، وقارنتها بحجمها في الميدان، يعني المبالغ التي حولتها الجمعية، كل جمعية حولتها، وحجم العمل في الميدان. والعمل في الميدان كان معروفا، لأن حسب النظام الأثيوبي أي جمعية خيرية تريد أن تنشئ مشروعا أو برنامجا لا بد من تقديم شيء اسمه بروبوزر، يعني مشروع مقترح، وتضع فيه الموارد البشرية والموارد المالية يوافق عليه تعمل. فهم يعلمون جيدا كم انفاقك وكم حجمك، يعني ما يحتاج إلى جهود كبيرة. فبعد هذا التحليل إن وجدوا أن الأموال المحولة من الخارج إلى أثيوبيا لصالح هذه الجمعية أكثر من حجم الجمعية في مشاريعها، فمعناه أن بعض هذه الأموال استخدمت في غير طريقها، فهذه دخلت في 47. وأي جمعية، وهنا الشاهد، إذا كان حجم الأموال الذي أدخلته عن طريق البنك أقل من حجمها في الميدان معناها أنها تستخدم السوق السوداء. وأيضا دخلت هذه في القائمة، فعندها فقهت وعلمت أن منعه لي ويعني تضحيته بال 12% مقابل الالتزام بالأمور النظامية هو الأسلم وهو الأفضل وهو الأحسن وهو يعني إن صح التعبير يعني الذي يملك أو الذي يحافظ على استدامة العمل بإذن الله عز وجل. شخصية الدكتور سميط ربما يعني كثير منكم قابله أو جلس معه، أو الدكتور سميط أهم ما يميزه التواضع، يعني التواضع إلى درجة أنه يعني لا تفرق بينه وبين الإنسان العادي، وتواضعه يا أخوة هذا يعني رفعه الله به، يعني رفع بتواضعه. من تواضعه رحمه الله كان يرى أن فضل أفريقيا عليه أكثر بكثير من فضله على أفريقيا. قد تقولون كيف؟ يعني هو الرجل نذر نفسه لأفريقيا وكل الناس تقول أن له فضل على أفريقيا وله فضل على أفريقيا، هو يعني مؤمن بأن أفريقيا أفضالها عليه أكثر من الأعمال التي قدمها لها. يحدثني أحد الأخوة موظف صغير في جمعية عون مباشر، يقول أحيانا الدكتور يذهب لبعض مشاويره العلاقاتية أو الاجتماعية فأنا أخذه بسيارتي. رجل حتى من يعني ليس كويتيا وليس كويتيا يعني أن حياته في الكويت حياة يعني حياة كفاح. وأذكر هذه المعلومة لأنها متعلقة بالتي بعدها. فسيارة هذا الرجل بداهة سيارة متواضعة. يقول ذهبنا إلى عزاء ونحن خارجون والدكتور كان في السيارة، وإذا بموكب أمير الكويت يأتي للعزاء. يقول أمير الكويت رأى الدكتور صمد فطلب من سائقه أن ينحرف ويذهب للصمد، يعني غير الموكب وذهب إلى صمد ونزل وسلم على الدكتور صمد. يقول ذهب بعد الأمير للعزاء ثم دخل أبو صهيب. يقول وكان متضايقا يقول هذا الأخ. فقلت أبو صهيب يعني أمير الكويت الرجل الأول في الدولة نزل وسلم عليك، مش أنت ذهبت له؟ قال لي الناس يقولون أن فضلي على أفريقيا كبير. شوف هذا فضل أفريقيا علي. يقول هذه المكانة مكانتي عند أمير الكويت أو عند غيره من الناس ما جاءتني إلا يعني بعد فضل رب العالمين فضل أفريقيا. فكان يرى أن فضل أفريقيا عليه أكبر من فضلي على أفريقيا. يحدثني نفس هذا الشخص وبمكان آخر يقول رئيس الوزراء جاء إلى سيارة صميط، يقول إلى سيارتي وفتح السيارة وقبل رأس صميط. كان يكره أن يمدح في وجهه ويتمعر أحيانا ويغضب، وربما إذا كان يمون على الشخص الذي يمدحه كثيرا يعني ربما يرد بكلام فيه شيء من القسوة. يقول لي أحد الأخوة في جمعية العمل المباشر الكويتية من العاملين في الاستقبال، يقول كان الدكتور في أحد المرات معنا في الاستقبال، وكثيرا ما كان يجلس في الاستقبال مع الموظفين، يعني يستقبل المتبرعين بنفسه. يقول جاء رجل أحد رجال الأعمال وجد دكتور سمايت، فيعني ارتاح وانبسط من ودفع يعني ما قدره الله له، وبدأ يمدح بالدكتور سمايت، ويبدو أنه يعني زاد الكيلة شوي. فذهب هذا الرجل، يقول ثم اختفى الدكتور سمايت. ذهبنا نبحث عنه، يقول لي هذا الأخ، ذهبنا إلى مكتبه، إلى مكتب المدير العام، إلى مكتب مدير مكتب الأمين العام، إلى ما وجدنا أبو صالح. يقول وأنا راجع للاستقبال وإذا أسمع خرخشة في أقرب تكرمون دورة مياه. يقول الباب لم يكن مقفلا، يعني معنى الشخص اللي داخل يعني يقوم بأعمال غير قضاء الحاجة. يقول فتحت الباب وإذا بأبي صهيب ينظف الحمام. قلت له يا دكتور ما أنت إيش هذا العمل؟ إيش قاعد تسوي؟ قال ما سمعت الأخ قبل قليل ماذا يقول؟ يقول أردت أن يعني نفسي هذه حتى يعني أعلمها وأضغط عليها لا تظن يعني أنها وصلت إلى يعني إلى مرحلة أو إلى درجة فأخشى لأني أصل إلى مرحلة يعني الإعجاب أو الطغيان. الدكتور بذل يعني كل ما يملك ماديا ومعنويا وفكريا وذهنيا لأفريقيا. أعلم يا أخو عنه جيدا، في كثير من الفترات التي عاشها كان مدينا، بيته يعني متواضع إلى أبعد الحدود في الكويت طبعا، يعني الله يعفو عننا نهتم نحن بالماركات كثيرا، الكبك ماركة والقلم ماركة والساعة ماركة، هو يستخدم قلم البك اللي هو بروس ريال، يعني طبعه هكذا. أحد الأخوة اتصل فيه مرة وكان يريد يعني يريد تليفون الدكتور سمايط الخاص من أجل أن يتصل به. قال ما عندك تليفون خاص؟ قال لا أريد أن يعني أن تشفع لي، أن أريد أن أتصل به لمشروع. قلت له والله المشروع إذا ما دام أنك تريده لمشروع أو بمشروع هو يأتي لك ويقبل رأسك. فيقول لي هذا الأخ اتصلت به بالرقم اللي أعطيته إياه وذهبت له. أبو صهيب عنده طبع، يعني أول مرة أتقابل معه كان في بداية أو في نهاية الثمانينيات، وكان عندي مبلغ بسيط جدا، وكان في مكتبه القديم في وزارة في عمارة الأوقاف لمن يعلم مكاتب الكويت، فكان يشعرك أنك أنت أهم رجل في الدنيا، أي شخص يأتي متبرع ولا غير متبرع. فمن سجيته ومن طبيعته أنه يهتم بك، وفعلا الدكتور سمايط عنده يعني قدرة على يعني على كسب الأشخاص بشكل غير طبيعي. في الكويت عرضت عليه وزارات عديدة في حكومات متتالية، يعني يقول أنا ملك أرجع أصير وزير يعني إذا 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 أمير الكويت هو الذي سلم علي أصير موظف عنده؟ ثم يعني لماذا يعني أحكر نفسي في يعني في وظيفة حكومية وأفقد أفريقيا؟ طبعا العلم أقوى من عوامل نجاحه، وهذه تذكر الكويت، من عوامل نجاحه التسهيلات التي أعطيت له. هو يملك جواز دبلوماسي، ويملك وظيفة دبلوماسية، ويملك سيارة دبلوماسية، ويملك مكان دبلوماسي، وكل هذه الأمور هو الذي فصلها لنفسه بناء على يعني موافقة أعلى سلطة في الكويت. فأعطي هذه الأمور لحمايته ولتسيير وتسهيل أموره. هو الملحق الصحي في كينيا، وليس هناك أي يعني أي علاقات يعني صحية بين دولة الكويت وبين كينيا. ختاما يا أخوة، الجمعية بعد صمت، كثير من المحبين ومن المهتمين، من المحبين لصمت ومحبين العمل الخيري ومن المهتمين في العمل الدعوي والعمل المؤسسي، ماذا بعد الصمت؟ كيف ستكون جمعية العون المباشر؟ هل تتأثر؟ هل تبقى؟ هل تستمر؟ هل طبعا يا أخوة، عادة المشاريع الكبرى لا تقوم إلا برمز، وليس هناك أدنى شك أن جمعية العون المباشر وقبلها لجنة مسلمين أفريقيا وقبلها لجنة مسلمين ملاوي، الرمز هو دكتور صمت. لكن للعلم معلومة، يعني الجمعية ما كانت تحرص أن يعني تخرجها إلى الملأ، والبعض يعني كان يعرفها، أن الدكتور صميط رحمه الله ليس له علاقة بجمعية العون المباشر يعني من عام تقريبا 2007 أو 2008، يعني 6 سنوات الماضية حتى قبل مرضه. يعني هو تمرض يعني ودخل في غيبوبة 1.5 سنة تزيد أو تقل، قبلها ب4 سنوات أو 5 سنوات ليس للدكتور صميط أي علاقة إدارية مالية فنية بجمعية العون المباشر، ليس رئيس مجلس إدارتها ولا عضو في الجمعية العمومية ولا في مجلس الإدارة ولا في الإدارة التنفيذية، يعني بعيد عنها. فكانت تسير الجمعية بدون الدكتور صميط. الجمعية يا أخوة تجاوزت أن تبقى معتمدة على الدكتور صميط أو على غيره، يعني فيها جمعية عمومية وفيها مجلس إدارة فعال وفيها يعني مجالس عديدة تحت مجالس الإدارة، ولها صفة قانونية في الكويت وفي معظم دول أفريقيا، والآن يعني هناك إن شاء الله تعالى يعني نية لأن يكون لها صفة قانونية في يعني في دول أجنبية. فمن خلال ممارستي للعمل مع جمعية العون المباشر، ولا زلت يعني متعاون معهم ولا سيما في التعليم العالي، القافلة تسير ويعني إن تأثرت جمعية العون المباشر بغياب الدكتور صميط فهذا التأثر في ظني والله أعلم تأثر طبيعي، وتأثر يعني ليس يعني قاتلا أو مميتا. الآن يرأس الجمعية الدكتور عبد الرحمن البحيلان، وهو وزير صحة سابق في الكويت ورئيس جامعة حالية ووجه اجتماعي واقتصادي معروف يعني في الكويت وفي السعودية وفي دول الخليج، وكان مع الصميط لأكثر من 20 سنة ماضية، ولكن في يعني كان في ظل أبو صالح جزاه الله خير، والبعض أظن منكم يعرفه جيدا. وفي ظني والله أعلم أن يعني الدكتور محيلان وإن كان يفقد كثير من صفات الدكتور صميط يعني في ميدانيته وفي يعني تفرده في العمل في بعض مجالات العمل الخيري، ولكن في المقابل يعني يملك استراتيجية ممتازة للجمعية، وفي ظني وحسب علمي يعني، وهذا أقولها لطمأنتكم وطمأنت يعني كل المحبين للعمل الخيري والدكتور صميط بشكل خاص، تقييمي الشخصي أن يعني الأمور في جمعية العلم المباشر قاعد يعني تسير حتى بعد دكتور صميط رحمه الله إلى الأحسن يعني. وأحيانا المؤشرات المالية قد تكون يعني أحد الدلائل من 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 الدلائل التي يعني تدلل على صحة ما أقول أن المؤشرات المالية في جمعية العلوم المباشر في يعني في تحسن وفي تزايد حتى بعد الدكتور صميط رحمه الله. الدكتور صميط يعني بنى سمعة للجمعية وبنى سياسة للجمعية وبنى البعيد عنه يعني يظن أنه ليس مؤسسيا. أبو صهيب يعني رحمه الله رحمة واسعة، وأنا شخصيا يا أخوة كنت أختلف معه كثيرا إلى درجة أحيانا في غرفة صغيرة يعني فعلا يعني خلافاتنا إذا تدخل الغرفة تشعر بالحرارة والكهرباء، لكن هذه الخلافات في آليات وفي وسائل وفي ممارسات، وأظن أن الخلاف في الآليات والوسائل هو صح ليس مرضا، بالعكس يعني الرئيس أو المدير أو حينما يجد من تحته يوافقونه في كل شيء في الآليات وفي الوسائل، فأعلم أن هذه المنظمة مآلها إلى الزوال. الإشكالية الاختلاف في يعني في الرؤى والقضايا الاستراتيجية، وليس في كيف أصل أو كيف أعمل. فأبو صهيب غفر الله له وأسكنه فسيح جناته يعني بنى شيئا في ظني أنه يعني أمانة ثقيلة في أعناق من جاء بعده، وهناك بعده رجال في ظني أنهم بإذن الله وتوفيقه وعونه قادرون على إتمام مسيرة أبي صهيب رحمه الله تعالى رحمة واسعة. حقيقة يعني لا أملك إلا أن أشكركم على إتاحة هذه الفرصة لي للحديث عن رمز من رموز العمل الإسلامي والعمل الخيري، وحرصت أن يكون الحديث يعني عبارة عن يعني شذرات و يعني نقاط متفرقة من أجل أن يعني نسري لعله مداخلاتكم ومشاركاتكم. وأكرر شكري للشيخ خالد الفواز ولكم جميعا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
كن محسنا فيما بقي تعطى الشر أبدا أخفض من الاتساع
قاعد قواعد جديدة
ونبدأ وأنفع الأشياء لعباده.